الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي والمجلس الثاني والأربعون من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للمنذري رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 14 من الشهر السادس من عام 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. كنا توقفنا سماحة الشيخ عند آخر حديث جابر رضي الله عنه، ونقرأ عندما توقف فقال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مراقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. في حديث جابر،
حديث جابر، نعم، الطويل،
حديث جابر كما أشرت السابق هو أطول حديث ورد عن فعل النبي وأعماله في الحج، ولم يروه البخاري، رواه أيضا مع مسلم بعض الأئمة من أصحاب السنن. وأشرت لكم إلى أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كتب على هذا الحديث كلمة، قال: حجة النبي كما رواها جابر، وسرد الحديث كاملا، وبيعت رسالة رحمة الله عليه قبل يمكن أكثر من 53 سنة أو 54 سنة. ألحقها بعض الحاجات البسيطة، لكن الطبعة الأولى ليس فيها زيادات، والتي جاء بعدها ذكر بعض البدع التي كانت في الطريق ولم يذكر أنها أزيلت، والتي في المدينة أزالتها الحكومة السعودية. هذا الحديث اشتمل على ما يتعلق بالحج من يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر في المدينة في 4 ركعات، ثم توجه إلى مكة فنزل في ذي الحليفة التي يسميها العامة الآن دار علي، وليس علي بن أبي طالب لكنه علي آخر، وبات في صلى المغرب وجمع وقصر العشاء، صلى العصر ركعتين وبات إلى أن أصبح، ثم ركب راحلته بعد صلاة الظهر من يوم أصبح، صلى ركعتين الظهر قصرا، وسمعه أحد أنه أهل بعدما أنتهى من صلاته، وسمعه أحد بأنه أهل لما ركب راحلته، وسمعه أحد أنه أهل لما علا فوق الزورع المرتفع اللي بعد ذي الحليفة. يعني كل واحد من الصحابة نقل ما سمع في الموقع الذي سمع فيه، كما سئل ابن عباس: قيل ما بال الناس أحد يقول في المسجد وأحد يقول عندما ركب واحد انبعثت به راحلة وهكذا، قال كل ذكر ما سمع في الموقع. ثم لقيه قوم في الطريق، ناس قريب من المدينة، فقال لهم من القوم؟ قالوا المسلمون. ثم قالوا له من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأخرج امرأة من محفتها طفلا صغير، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولا في أجر. الناس كانوا يقولون أن الطفل الصغير إذا حج تكون حجته لأبيه أو لأمه، لكن ليس مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لأحد. النبي قال نعم له حج ولك أجر، لكن لا يكفي عن حجة الإسلام. ثم النبي استمر في طريقه، الناس يلبون، والنبي التزم التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والناس يزيدون إضافات، منهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، منهم من يقول لبيك ذا المعارج، ومنهم يقول لبيك وسعديك والخير إليك إلى آخره. والنبي يسمع الكلام كله ولا يعترض على أحد، لكنه لزم تلبيته. ولا شك أن تلبية رسول الله هي الأولى والأكمل، لكن لو أضاف إليها الإنسان شيء فلا حرج عليه مما هو وارد. والناس كانوا يلبون لبيك حجا، ومنهم من يقول لبيك حجة متمتعا به لا الحج إلى آخره، والنبي لا يستنكر عليهم شيء، ويبدو أنه يحب أنهم يقولون لبيك حجا في ذلك الموقع، من أجل أن العرب ما كانوا يعتمرون، يقول لبيك عمرة، ما كانوا يعتمرون مع الحج أبدا. وذكرت لكم أن من ألفاظهم التي كانوا يتبادلونها العمرة في الحج من أفجر الفجور، يعني يجعلون أن السفر للحج خاصا به، لأن الله يقول وأذن في الناس للحج، فهذا هو المتبادل لهم. ثم أرشد في الطريق لمن أراد يجعلها عمرة، لكن استمر الناس لبيك عمرة وحجة، وبعضهم يقول لبيك عمرة. وقبل أن يصلوا إلى مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عائشة تبكي، وشرت إلى ذلك، فقال ما يبكيك؟ توقع أنها حاضت، فقال أنا فستي والحيض يسمى نفاس. قالت نعم، وددت أني لم أحج. قال لا، أدخل الحج على العمرة واعملي ما أفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، تفعل الفعل تتجنب الطيب، تتجنب تقليم الأظافر، تتجنب قص الشعر، ما يتجنبه المحرم تتجنبه، تكثر من التلبية والتسبيح والتحميد. فلما وصل إلى مكة أرشد الناس إلى أن يجعلوها عمرة، لكن الناس لم يرتاحوا، لأن هذا أمرا لم يكن مألوفا لديهم الجاهلية. فلما طاف صلى الله عليه وسلم وسعى وهو على في المسعى وانتهى، أمرهم أمرا إلزاميا، ولما تراجعوا وترددوا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم ماذا سيكون ويقدره الله لا حللت معكم، ولكني سقت الهدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. فتحلل كل من ليس معه هدي، وهم الأكثرية، ومنهم عائشة وغيرها من النساء، وتحلوا لبسوا ملابسهم وراجعوا النبي، قالوا أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يخطر منيا يعني؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثامن هم وصلوا في صبيحة اليوم الرابع، فباقوا في مكة 4 أيام، يصلون الصلوات الخمس في أوقاتها، لكنهم يقصرون الصلاة الرباعية ولا يجمع، ما كان يجمع. في صبيحة اليوم الثامن توجه إلى منى، من كان تحلل أحرم من محل إقامته، لبس الإحرام وتوجه إلى منى يلبون. وصل إلى منى وصلى فيها الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب، وصلى العشاء قصرا ثم الفجر، وعند بعد طلوع الشمس توجه إلى منى إلى عرفات، وسار والناس مشتغلون بالتلبية والنبي صلى الله عليه وسلم بتلبيته ما يتجاوزها. وفي الناس من يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد، والنبي يسمع ذلك فلا يستنكره عليهم. أمر النبي أن تضرب له قبة في نمرة ليستظل فيها حتى يحين وقت الذهاب إلى المصلى في عرفة والتوجه إلى الموقف. ودخل الناس في عرفة، فلما زالت الشمس أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا وخطبا الناس خطبة بين لهم فيها البيان الرافي فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بما أبطل الله من أعمال الجاهلية من دماء وشرك وتجاوى الربا، وبينه صلى الله عليه وسلم بأنه بكل ما في الجاهلية مر مهدر. ثم صلى الظهر ركعتين، وكان في يوم جمعة، وصلى العصر ركعتين ولم يتنفل بينها، ثم توجه إلى الموقف شرقي الصحرات شرقي عرفة، وبقي راكبا على راحلته مستمرا في ذكر الله جل وعلا والثناء عليه والتلبية. مما ينبغي أن يعرف أن الثناء على الله وتسبيحه والتهليل والتكبير أفضل من الدعاء أن يقول اللهم اغفر للإنسان أو اللهم ارحمني أو اللهم ارزقني أو اللهم، لأن هذا الدعاء يسمى دعاء عبادة، أي الثناء على الله جل وعلا. ودعاء الطلب يسمى دعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. فكان النبي استمر بقوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ولم يسأل يقول ربي أعطني ربي كذا إلى آخره، هو استمر على ما هو الأفضل، لكنه لم يستنكر على من يدعو. فلما غابت الشمس واختفى قرص الشمس، خفت الصفرة قبل اختفائها، لكن لما خفت غاب اختفت الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم. هذا الوقوف في عرفة للذهاب إليها هو في الحقيقة واجب على كل حاج إذا وصل إلى عرفة في هذا الموقف، ولا يحل له أن ينصرف قبل غروب الشمس إلا من حال ضرورة أو إلزام في عمل يقتضي أن يلزم به إلى آخره. لما انصرف وهو مستمر بالتلبية والثناء على الله، وكان يأمر الناس يقول لهم أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، ويقول أيها الناس ليس البر بالإيضاع، الإيضاع هو الإسراع، لكن إذا وجد متسعا أرخى زين مناقته فأسرعت، وإذا لم يجد شنق لها الزمام حتى كاد يصيب مؤخر رأسها مقدمة الرحل. واستمر في الطريق، النبي في الطريق وقف يقضي حاجته ويتوضأ وضوءا خفيفا، ثم استمر حتى وصل إلى مواقع مزدلفة الذي يسمى جمع اللي يجتمع الناس فيها. فأذن المؤذن للمغرب وصلى النبي المغرب ولهم لم يحطوا عن رواحلهم، بعد صلاة المغرب حط الناس على الرواحل، ثم أقيمت الصلاة للعشاء فصلها، فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتغل بشيء ولا بصلاة تهجد في نومه. ولما طلع الفجر، حالما طلع الفجر وتأكد طلوعه، أذن المؤذن ثم صلوا ركعتي الصبح، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الموقف عند جبل يسمى قزح المشعر الحرام، والجبل تقريبا أزيل حسب حاجة الناس إلى التوسعة وتسهيل الطرق. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني دعاء العبادة أشرف الأدعية. ولما قاربت الشمس أن تشرق وقبل أن تشرق توجه منصرفا. في هذا الموقف أتى إليه عروة بن مضرس الطائي من أهل جبل طيب، من طيب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئتك يا رسول الله من جبل طيب، ما تركت، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا، يعني حبل رمل في الطريق إلى وسط، هل لي من حج؟ قال: إن كنت صليت معنا وصرفت وتنصرف معنا الآن، وكنت وقفت في عرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجك. فالذي لا يدرك عرفة إلا في الليل أو يدركها قبل طلوع الفجر ولو بدقائق وهو حاج قصدنا الحج، يكون قد أدرك الحج. ولا شك أن الحج يختلف، من أدى العمل كله كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب إذا كان مؤمنا لا يكون أجره كما أجر من لم يؤدي إلا جزء وقت، لكن حسبه حصول ذلك الخير العظيم. بعدما انتهى وهو في مزدلفة جاءت إليه امرأة من خثعم، هو من عرفات، ردف مع النبي خلفه أسامة بن زيد بن حارثة ابن مولاه، وهم أيضا مولاه. ولما وصل إلى مزدلفة وبقي معهم، لما انتهى النبي من مزدلفة توجه إلى منى، استردف النبي صلى الله عليه وسلم معه الفضل ابن عباس ابن عمه. يقول أسامة: فانطلقت في سباق قريش إلى منى، يعني جاري على الأقدام من مزدلفة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وقالت: إن أبي أدركته فريضة الله شيخ، وهو شيخ هرم لا يستطيع الركوب ولا الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي ولك أجر، حجي عنه. وفي قصة نظر العباس إلى الفضل إليها ونظرها إليه، والنبي يلوي عنق الفضل حتى لا ينظر إليها، هذا من باب تغيير المنكر، من إنسان يغير المنكر بيده إذا أمكن، فإن لم يستطع بلسانه إلى آخره. النبي استمر في تلبيته حتى وصل إلى جمرة العقبة، سلك مع الطريق الأوسط الذي يؤدي إلى العقبة، فلما وصل وهو مستمر بالتلبية رمى الجمرة وقطع التلبية، قيل بعد الانتهاء من الجمرة العقبة وقيل في أثناء ذلك، والكل جائز. ثم بعد جمرة العقبة جاء صلى الله عليه وسلم ونحر من الهدي الذي ساقه 63 بدنة بعير، وكان قال كما أشرنا إليه في قراءة الحديث نصا: أن النبي قال لعلي ماذا بما أحرمت؟ قال بإحرامك إحرام رسول الله، فأمره النبي أن يبقى على إحرامه لأنه وصل بعدما قدم النبي وانتهى من الطواف والسعي، فأشركه النبي معه في الهدي. فلما نحر النبي 63 أعطى عليا المدية وهي السكين، ونحر علي رضي الله عنه البقية 37 بعيرا في موقع واحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بدنة بضعة من اللحم فجمعت في قدر واحد فطبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من ذلك اللحم الذي طبخ، وشرب من مرقها لأنهما صاحبا الهدي. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الحالق أن يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحالق شعر وقسم الشعر على بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم توجه بعد ذلك إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وتحلل وهو في منى، وتطيب وهو في منى، وتقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فهذا السنة للحاج إذا أراد أن يحج عندما يريد أن يحرم، السنة أن يتطيب إذا كان التطيب سهلا عليه متيسر، وإذا انتهى من الحلق انتهى وأراد أن يذهب ليطوف طواف الإفاضة أو ليطوف ويسعى إن لم يكن سعى قبل الحج فيسن له الطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها. النبي طاف 7 أشواط وكان سعى قبل الحج لأنه ساق الهدي فصار حكمه حكم القارنين، ثم رجع إلى منى صلى الله عليه وسلم. وكثر السائلون علي يسألون، يأتي أحد ويقول لم أشعر يعني نسيت، فنحرت قبل أن أحلق، وآخر يقول حلقت قبل أن أرمي، وآخر يقول فعلت كذا، وآخر يقول طفت قبل أن أرمي وأطوف وأحلق. والنبي ما سئل عن عمل أدي في يوم العيد في ذلك اليوم من هذه الأعمال التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف للبيت والسعي لمن لم يكن سعى، ما سئل عن شيء قدم على شيء أو أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. ولا يعني هذا أنه في كل وقت افعل ولا حرج، لا، لكن أعمال يوم العيد للحاج التي يتحلل بها إذا نفذها جميعا، ويتحلل التحلل الأول إذا نفذ البعض، إلا قال للسائل الذي يسأله افعل ولا حرج. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في رمي الجمرات أذن آخر الليل بالنساء أن ينصرفن من مزدلفة، وكانت سودة استأذنته فأذن لها، ولم تستأذنه عائشة فلم تذهب، وندمت فيما بعد وتمنت أنها استأذنت. لما أذن لهم ينصرفون وكان معهم ابن عباس أو كانوا معه، يقول ابن عباس فجعل يلطح في أفخاذهم يضرب أفخاذهم، يقول أي أبيني يعني يا بني، لأنهم بني عبد المطلب، لا ترموا حتى تطلع الشمس. فينبغي للحاج إذا أمكن ألا يرمي يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس. أن سيجوز لهم أن يرمين قبل طلوع الشمس الفجر مثلا، لكن القادر ينبغي أن يتقيد بما تقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه في اليوم العيد، ثم في اليوم 11 لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، وبطبيعة الحال لا أحد يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل. وفي اليوم الثاني عشر بقي الناس فلم يرمي أحد قبل الزوال. الله جل وعلا يقول في كتابه: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني من اختفى بيومين بعد يوم العيد وأحب أن ينصرف في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار ينصرف، ومن أراد أن يبقى فهو أكمل للتقوى. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فما كانوا يرمون إلا بعد الزوال. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما، قال له شخص: متى أرمي؟ قال: ارمي إذا رمى أمراؤك. أمراؤك كانوا يؤخرون الرمي، ما يبكرون، يعني لا يرمون إلا بعد ما تزول حرارة الشمس، يعني قبيل العصر أو بعد العصر. فكر الرجل عليه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحين زوال الشمس، يعني لا نرمي قبل الزوال. ثم في اليوم الثالث عشر انصرف النبي، رمى جمرة. رمي الجمار يوم العيد يبدأ الرمي المطلق من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا هو أفضل الأعمال. ومن تأخر ولم يرمي إلا بعد غروب فلا حرج عليه. في الأيام البقية يرمي الرمي يبدأ من الزوال ويستمر إلى الغروب. والواجب على كل أحد أن يعتني بذلك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال والخلفاء الراشدون كذلك فعلوا. والله جل وعلا إنما أرسل محمدا ليبين للناس أمور دينهم. والنبي قال للناس في حجة في الحج حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا أحج ألقاكم، وفي أدري لا أدري هل أحج بعد عامي هذا أم لا، لتأخذوا عني مناسككم. يعني أن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم من المناسك، ونحن مأمورون أن نأخذ بها كما فعلها صلى الله عليه وسلم. مثل الصلاة، الله النبي يقول للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يختار الواحد له طريقة في الصلاة يتمايل أو يستلقي أو غير ذلك، لا، يحسن تصور ما كان النبي يفعله ويؤدي العبادة على ضوئه، ويحرص على أن يفعل ذلك، ويقصد أيضا، ينبغي أن يقصد بهذا التصرف منه أن يحصل على مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم فعله. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى بلغ الناس، قال للناس: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بلغ الناس في منى، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، ما ليس منه فهو رد. فالمسلم عليه أن يعرف الدين، لا أن يشرع للناس دينا. ثم انصرف النبي. عائشة رضي الله عنها لأنها لم تؤدي عمرة منفصلة تضايقت وقالت: يرجع صواحبي بحج، يعني منفرد، وعمرة منفردة، وأنا أرجع. قال: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فلم ترضى، فقال لأخيها عبد الرحمن: أعمرها من التنعيم. فاستردفها عبد الرحمن بن أبي بكر خلفه وذهب بها إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب مكان للحرم وأيسر شيء وهو على الطريق. وقال لهم: إذا أنهيتم عملكم فأخبروني. فلما أنهوا أخبروا النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم آخر عند الفجر وتوجه إلى الحرم وطاف وصلى بالحرم إماما للناس. وتقول أم سلمة إنها شاكية، يعني تشعر بالمرض، قال لها صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس راكبة. فكانت تطوف وراء الناس راكبة، والنبي يصلي بالناس الفجر، وكان يقرأ بهم سورة الطور والكتاب المسطور، لا وكتاب المشهور. ثم بعد ذلك توجهوا إلى وافدين. هذا مجمل أعمال الحج الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفق كل من أراد أن يحج أن يوفقه لأداء المناسك الحج على الصفة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
صلى الله عليه. قوله في آخر الحديث: فأتى بن عبد المطلب يسقون على زمزم. يسقون على زمزم.
النبي لما جاء إلى وهو يريد أن يشرب قال: يا بني عبد المطلب، لا يغلبكم الناس على سقايتكم، ولولا أن يغلبوكم لنزعت معكم. يخبرهم أن هذا العمل عمل شريف، وكانوا ينزعون بالدلاء من نفس البئر، بئر زمزم، ويسقون الناس ليس بأجرة، وإنما يسقونهم إكراما لوفود بيت الله الحرام. بني المطلب عليهم السقاية، وآخرين عليهم كذا، يعني قسمت قريش الخدمات في مكة في أيام الحج على كل قبيلة من قبائل قريش تحمل جزءا من هذا الشيء، لا للتجارة وإنما اقتسام للشرف.
سلام عليكم. قال رحمه الله: باب التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وعن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
يعني كما مرت الإشارة، النبي صلى الله عليه وسلم التزم تلبيته ولم يتحول عنها، والناس منهم من يكبر: الله أكبر الله أكبر، ولو كان ذاهبا لعرفات أو راجعا منها، إلا أن الغالب عليهم ظهور التلبية، لأن كلمة لبيك معناها استجبت لأمرك، لأن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فكل من جاء يلبي استجاب للدعوة التي أمر الله بها، لكن لم يلتزم الناس كلهم يتقيدوا بالتلبية، فمنهم المكبر ومنهم الملبي ومنهم المسبح، ولا يستنكر أحد منهم على أحد.
قال رحمه الله: باب في الوقوف بعرفة وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دنا دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص.
العرفة الجاهلية، يعني البيت العتيق صار محجوجا من بعد بناء إبراهيم، وإن كان يحج إلى مكانه قبل ذلك. النبي يقول: كأن بصالح عليه السلام له جوار في هذا الوادي بالتلبية، يقصد الذهاب إلى حرم الله. في آخر الزمان عند العرب صار عند قريش غلو في نفسها، يرون أنهم أهل الحرم ولهم مكانتهم، فيقولون لا، نحن لا نخرج من الحرم. فكانوا إذا حجوا مع الناس وقفوهم في مزدلفة، والناس يقفون في عرفات وينصرفون، فيمرون على قريش وهم هنا وينتهون جميعا، ويبدو الانتهاء متقابل، لأن العرب في الجاهلية ينصرفون من مزدلفة إذا طلعت الشمس، وكان يقول قائلهم أشرق ثبير كيما نغير، يعني كي نغير منصرفين من مزدلفة. الله جل وعلا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، أن يعدوا حجهم ويكون إفاضتهم من عرفة من حيث يذهب الناس. وجبير بن مطعم بن عدي يقول إني أضللت لي بعيرا، يعني قبل أن الهجرة قبل الإسلام، فذهب يطلب بعيرة يبحث عنه بين الحجيج، قل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقلت ما شأنه؟ هذا من الحمص، ما الذي أجأت به إلى هنا؟ ويسمون أهل مكة يا قريش يسمون الحمص، ومن دان دينهم يسمون الحمص، يعني الناس المتحمسون لدينهم المدعون تميزا على الآخرين.
نعم. قال رحمه الله: باب في الإفاضة من عرفة والصلاة بالمزدلفة. عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيق الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل ابن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
في هنا قال أنهم ما حطوا، وفي حديث جابر بن عبد الله ذكر أنهم لما صلوا المغرب حطوا عن رواحلهم ثم أقيمت صلاة العشاء، والأمر سهل، كل الحفظ ما ذكر ما حفظ، لكن الواقع أنهم صلوا المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة السير في الدفع من عرفة. عن عروة قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.
السير العنق أن يكون فيه رفق ما فيه استعجال، والنص هو الإسراع، إذا وجد فراغا أسرع، وإذا كانت الحال مزدحمة يكون شد لناقته زمامها ويمشي بالرفق.
قال رحمه الله: باب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله.
يقول: ليس بينهما سجدة، يعني لا يصلي نافلة، يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2 ركعتين، ليس بينهما سجدة، يعني ليس بينهما نافلة. ويقول الراوي أن عبد الله بن عمر استمر على هذا العمل حتى لقي الله، ولا شك أنه إلا ما شاء الله ما يترك الحج عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد استقراره في المدينة.
قال رحمه الله: باب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة. عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
الأحاديث كثيرة، بعضها يذكر هذا وبعضها يذكر بأذان وإقامتين، وهذا هو الصحيح، ولكن كل واحد يحدث بما في ذاكرته، لأنهم ما كانوا يكتبون شيء كتابا. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
لا يقصد أنه صلى الصلاة في هذين الوقتين في غير الوقت، لكن في كل مرة في غير هذا الموقع يصلي المغرب ويمكث ما شاء الله أن يمكث، يصلي العشاء إذا جاء وقته، ويصلي المغرب بعدما يتهيأ الناس ويؤدون راتبة، يعني تحية المسجد أو صلاة ولو لم تكن تحية، إلا في مثل ذلك اليوم لم يبدأوا بالصلاة إلا بصلاة الفريضة المغرب، ثم بعدها لم يفعلوا نافلة وإنما صلوا العشاء. وكذلك الفجر ما كان يصلي حال ما يطلع يظهر لهم طلوع الفجر بوضوح واستمرار فترة، لا، في تلك الليلة بمجرد ما ظهر الصبح انشق الفجر بادر وصلى بالناس لأجل أن بقي عليها إضاءة. الموقف عند المشعر الحرام والأذكار التي تقال والانصراف قبل طلوع الشمس، فاختصر الوقت، وما سواه فكان يصلي الصلاة على العادة التي فيها شيء من الأنات.
قال رحمه الله: باب الإفاضة من جمع بليل للمرأة الثقيلة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به.
رضي الله عنها وعنهم جميعا. في ذلك الوقت هي شابة ولا تفكر في العناء اللي يفكر فيها، وسودة رضي الله عنهم امرأة ثقيلة وفي سيرها يكون، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وندمت عائشة تمنت أنها فعلت كما فعلت سودة، وتقول: لو أني فعلت ذلك لكان حصول ذلك لي أغلى مما يفرح به، لكن الله شاء ما شاء.
قال رحمه الله: باب تقديم الطعن من مزدلفة. عن عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟
يا بني واحد،
نعم، حسن الله. ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بنا. فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أيهنتا لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالضعن.
هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنها، ذكر هذا فيما حصل معه في الحج، فكانت في مزدلفة ويبدو أنها فقدت بصرها في آخر حياتها، فقالت لها مولاها هذا من الموالي من عندها: أي بني هل غاب القمر؟ يعني القمر الليلة العاشر. قال: فقلت لا. فصلت ساعة، ليس معناه ساعة بهذه المدة اللي نعرفها، وإن يعني فترة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم. فأمرت تحولنا ومشينا، فرمت الجمرة وصلت الفجر في منزله، يعني في منزل في ميناء. فقالت يعني كأننا غلسنا. رأى أنهم بكروا في هذا الرحيل، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للظعن بالانصراف قبل الفجر.
قال رحمه الله: باب تقديم الضعفة من مزدلفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مني لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وسلم. لا شك أن كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم رب القادر الذي لا مشقة عليه، يجب أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر فيها، ثم يحضر عند المشعر الحرام وينصرف قبل طلوع الشمس. لا شك أن الأمر الآن فيه صعوبة بالغة، لو فكر بالانصراف قبل طلوع الشمس قد لا يستطيع، ولو انصرف قد تطلع الشمس ترتفع وما انتهى من مزدلفة. لكن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أنه يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر فيها ويذكر الله عند المشعر الحرام بما شاء الله، ثم يتوجه على حسب ما يتيسر له، ثم يستمر. وأول عمل يقوم به إذا وصل إلى منى أن يرمي الجمرة، لا يذهب ليستريح أو ليحط عن رحلة أو شيء، يتوجه إلى الجمرة ما أمكنه ذلك حسب التيسير، ثم يرمي الجمرة وهو مستمر في تلبيته إلى أن يصل الجمرة. إن أراد أن يقطع التلبية عند الوصول، وإن أراد أن يستمر ملبيا حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، والكل جائز، وهو يمكن أن يستمر يلبي مع التكبير مع كل حصاة يرميها. وبالنسبة لحصى الجمار، هم ذكروا مثل الخذف، والخذف هو وضع الحصاة على أصبع اليد الشمال، ويوضع فوقها أصبع اليد السببها من اليد اليمين، ثم يدفعها بها بقوة حتى تذهب، هذا هو الخذف. لكن المهم أنها ترمى بالمرجم حسب ما يتيسر. يكره أن تكون بقطع كبير، ويكره أن تكون صغيرة. لا، الخذف على أكبر من قدر حبل، أقول لا أكبر بقليل أو أقل، أو النواء الصغار من بعض التمر لنواء الصغار من هذه النواء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
هذا الحديث واضح بأنه استمر يلبي حتى انتهى من رمي الجمرة. والفقهاء يقولون عن الواحد أنه إذا وصل الجمرة وقف عن التلبية واشتغل بالتكبير، والحديث هذا صريح، حديث الفضل بن عباس، ويمكن أن يستمر بالتلبية ويشركها بتكبير فلا حرج عليه في الجميع، لأنه كما مرت من الصحابة الملبي ومنهم المكبر لا يعيب أحد على أحد. نعم.
قال رحمه الله: باب رمي الجمرة العقبة من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة. عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألف القرآن كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه، وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فلقيت، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك.
هذا فيما يتعلق بالتلبية، لأنه ما يقضى أحد واحد حقيقة انقطاعا كليا. هذا عبد الله بن مسعود من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملازمين له ومن كبار علماء الصحابة أحبار. الحجاج لما خطب ينتقد الناس لماذا يقولون سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، فقال: ألف القرآن كما ألفه جبريل، يعني أضيفوا إليه ما قاله جبريل فقط لا تأتون من عندكم بشيء. فغضب من نقل له الخبر وسب الحجاج، ولا شك أن هذا بعد موت الحجاج. ثم قال: إنني حججت مع عبد الله بن مسعود ورمى من بطن الوادي، وقلت له: إن الناس يرمون من فوق الجمرة، يعلون الجبل أيام كان فيه جبل بجانب الجمرة ويرمونه من فوق، وقد فعله عمر مرة ومرة رضي الله عنه. فقال عبد الله بن مسعود: والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرميها من هذا المكان. والذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني نبين أن تسمية السورة بسورة البقرة وتسمية السورة سورة الفيل، تسمية السورة سورة آل عمران، سورة النساء، وسورة العنكبوت، كل هذا لا بأس به، تسمية صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم تلقوها بهذه الأشياء، والحجاج لا شك أنه أراد أن ينزه القرآن، لكنه لن يكون خيرا ممن يقول بها.
قال رحمه الله: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر على الراحلة. عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
هنا حرج أن الإنسان يرمي ولو كان راكبا وسيلة نقله من سيارة أو غيرها أو دابة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى راكبا لأن الناس يزدحمون حوله يكثرون عليه، فرمى وهو راكب. ثم إن فعله هذا تشريع بالجواز، النساء لا حرج عليها أن يرمي راكبا أو ماشيا.
قال رحمه الله: باب قدر حصى الجمار. عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.
هو الذي مرت الإشارة إليه، كلمة الخذف هو الذي الإنسان يضع يد في على أصبعه اليسرى من اليد اليسرى حبة حصى ولا حبة باقلة ولا أي شيء مما يعبث بهذا الشيء. والنبي نهى عن الخذف أيضا، يعني الخذف العبثي، لأنه يعني قد يفقع العين إلى آخره، لكن بالنسبة للجمار قال أنه مثل حصى الخذف، يضع البعض الحصاة على أصبع يده اليمنى اليسرى ويأتي بأصبع الجد وهكذا، هم يقول هكذا فيرميه، هذا الدفع بأصبع يجعلها تبعد عن الموقع، فسميت هذه الحصيات حصى الخلف.
قال رحمه الله: باب وقت الرمي. عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس.
يعني يوم النحر رمى بعد طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه ضحى، وصل مشى من مزدلفة راكبا، والمسافة تستغرق وقت، والزحام يمنعه من الإسراع إلا في وادي محسر الذي يشرع فيه الإسراع، وهو ليس بالواسع، يعني بمقدار ما يرمي الواحد من طرف من جانب الوادي بالحجر ويصل بالحذف الواحد الجانب الآخر، ثم يمشي الواحد إلى أن وصل، وإذا الشمس قد طلعت ارتفعت فرمى صلى الله عليه وسلم، وكان وهم في المتجه هذا يظلل عليه من عن الشمس، مما يدل على أن الحر قد ازداد نوعا ما في تلك اللحظات. نعم.
قال رحمه الله: باب رمي الجمار تو. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
التو الوتر، يعني رمي الجمار تو يعني وتر سبع، والطواف بالبيت تو أي وتر سبع أشواط، والسعي بين الصفا والمروة تو سبعة أشواط، والاستجمار في قضاء الحاجة تو يعني وتر، من استجمر فليوتر. كيف؟ إما أن يستجمر يعني يزيل ما بقي من قضاء حاجته في الدبر، ما يزيله بالحجر واحد والثاني والثالث، لا بد من الثلاثة، إذا حصل الإنقى بالثلاثة اكتفى، وإذا لم يحصل يأتي بخامسة وسادسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، وقد ذهب يقضي حاجته، أمر أحد أصحابه أن يأتيه بثلاثة أحجار، يقول: فجئته بحجرين وروثة، فرمى الروثة، قال: لا، هذه رجس، ائتني بحجر. فاستجمر صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، فقوله تو تو أي وتر وتر، لكن هذه سبع سبع الجمرات والطواف والسعي، والاستجمار في بعد قضاء الحاجة لا تو اللي هو وتر، لكنها ثلاث إذا أنقذ كفى، وإلا خمس على حسب الحاجة.
قال: باب حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. باب في الحلق والتقصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين.
العرب كانوا يعتنون بحفظ شعور رؤوسهم ولا يحلقون، وإنما كانوا يعتنون بالنظافة وترجيل الشعر وإبقائه جمة تضرب إلى الكتفين، وقد تكون فوق ذلك قليلا، وقد تكون أطول من ذلك، وكان هذا أمرا مألوفا عندهم ومرغوبا فيه، ويرون أن الحلق بغير حج ولا عمرة نوع من المثلة، يرون أنه معيب، فكانوا يهتمون بحفظ شعورهم عن الحلق. النبي لما أمر الصحابة بالتحلل، هم لو كانت الحج ما استشكلوا، لكن لما صارت مجرد تحلل صار لهم تمنع. فقال النبي لما بدأوا اشتغل فيها، قال اللهم اغفر للمحلقين، فقال بعض الحاضرين وللمقصرين يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين، فرجعوا عليه وللمقصرين، قال في الثالثة اللهم اغفر للمقصرين للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال وللمقصرين. فالحلق في النسك أفضل بدون شك، والتقصير يتم معه التحلل، لكن التقصير هل يقصر من رأسه كله؟ الحلق لا يجوز أن يحلق الإنسان جزءا من رأسه ويترك البعض، وهو يسمى عندهم القزع ويرونه مشيئا سيئا. اختلف الفقهاء في التقصير، لا شك أن المتبادر للتقصير أنه تقصير من عموم الشعر، شعر الرأس.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذه أسئلة، يقول السائل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر يوم مزدلفة، ليلة المزدلفة، أم أنه أذن ثم أقيمت الصلاة مباشرة؟
لم يتكلم الراوي عن ذلك، الصحابة تكلموا على أن النبي لم يتنفل بين الصلاتين في حال الجمع، لكن النبي ذكر عن ركعتي الفجر أن لها وضعا معينا، وأنها ينبغي أن يحرص عليها، فالأصل أنه صلى.
حسن الله إليكم. يقول: هل الحلق أن يكون موسا أو صفر؟ موس أو صفر بمكينة؟
كلها تصلح حلق، لكن أن كانت مكينة من اللي يجعل الواحد كأنما حلق من 10 أيام، هذا لا يسمى حلق وإنما تقصير.
أحسن الله إليك. ما هو القول الراجح في الوقوف المجزئ يوم عرفة، هل بعد الفجر أم بعد الظهر؟ القول الراجح في الوقوف يوم عرفة هل هو بعد الفجر أو بعد الظهر؟
لا، ليس فيه قول أنه بعد الفجر في يوم عرفة، وإنما الوقوف الحقيقي هم بعد صلاة الظهر. النبي ما وقف حتى صلى الظهر يوم عرفة، وكذلك الخلفاء، كذلك الحجاج عمومهم. لكن من لم يأتي إلى عرفة إلا في النهار أي في لحظة، ولم يتمكن يبقى إلى أن ينصرف الناس، يقال أدرك الحج، لكن لا يكون إدراك الحج ممن طبق مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مثله من مر لحظات في عرفات في نفس اليوم.
أحسن الله إليكم. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس لحاجة ضرورية كمرض أو مصاحبة مريض، فهل تجب عليه كفارة أم لا؟
أرجو أنه أولى به أن يذبح فدية عن هذا الخروج.
المتمتع هل يجوز له أن يخرج خارج حدود الحرم أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، ما قال، وحتى في الأولى هذه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فعليه كذا وكذا، لكن ما دام أن النبي لزم بقى في عرفات إلى أن غربت الشمس، ولا عرف أنه أذن لأحد بأن يخرج قبل الغروب، فالأصل أن هذا البقاء من الواجبات المهمة. فيما يتعلق
يسأل عن التمتع، هل يخرج خارج حدود الحرم متمتع؟
أما المتمتع، المعنى بالمتمتع أنه في فترة تحلله من عمرته يكون يحل له ما يحل لمن لم يحرم في حياته من طيب وتقليم أظافر وقص شعر وجماع امرأته وغير كل هذا جائز، وعقد نكاح لا حرج فيه. الأصل في المتمتع أن يكون مقيما في مكة لا يخرج منها، أما إذا خرج لقضاء حاجاته واشتغل كالإنسان يأتي من الرياض لمكة يقول بتمتع يطوف ويسعى ويرجع يستمر في وظيفته، هذا الأصل في هذا أنه من المفردين وليس من المتمتعين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط للحل أو للتحلل نزع الإزار والرداء؟
لا يلزم، إذا كان الإنسان عادته في حياته أنه يعيش لابسا إزارا ورداء فإذا أراد التحلل يتحلل، يحلق رأسه، يقضي لمظافره، يتطيب في هذه النية ولا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حججت في حملة فكان في الحافلة عدد من النساء، فانصرفنا من مزدلفة قبل الفجر ورمينا الجمرة قبل الفجر، فما حكم حجي؟
أرجو أن الله يعفو ويسامح عما مضى، وفي المستقبل يحرص الواحد بقدر المستطاع أن يتقيد بما يقتضي منه مشابهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يأخذ من رأسه في الحلاقة، يأخذ من رأسه من جميع الجهات، هل هذا يجزئ في العمرة والحج؟
على قول من يرى ذلك وهو مذهب الشافعي أنه يقول لا بأس، لكن المتبادر للذهن أن التقصير إنما هو يقصر الشعر، كون تزل شعرها وشعرات عن المقص ولا أصابها الأمر فيه سهل وتيسير، وأما أن يأتي الواحد يقص من يمين ويسار يقول أنا قصرت من شعر رأسي لا يصدق عليه حقيقة ذلك.
صلى الله عليكم. هل الركوب حاليا في الحج والعمرة على العربية يعتبر سنة أم الحاجة فقط؟ الركوب في العربية، باب الركوب على الراحلة،
الركوب على العربية الآلة كالركوب على البعير، الذي ركب على البعير لأنه إما لا يستطيع أن يسعى أو يطوف وهو يمشي فركب الراحلة، الراحلة الآن غير ممكن تأتي في سعي ولا في طواف، فهذه الآلة التي يركبها الناس الآن من لا يحتاج إليها يجب عليه أن يسعى كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يشق عليه لا حرج عليه، فالله جل وعلا أرحم الراحمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل التمسح بأستار الكعبة والدعاء في على أستار الكعبة من مواضع الإجابة، وما أفضل موضع تستجاب فيه الدعوة عند الكعبة؟
أولا ليس هذا من مواضع الإجابة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بأستار الكعبة وجعل يدعو، ولا أن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، والذي كان تمسك بالأستار الكعبة الذي قال النبي اقتلوه ولو كان متمسكا بأستار الكعبة، الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلوات الله وسلم ما مس من الكعبة شيء يتقرب إلى الله بمسه إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يمسح الركن العراقي ولا الركن الشامي. سبق أن ذكرت لكم قصة ابن عباس مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وقد طاف ابن عباس هو ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، فلما وصل إلى الركن العراقي ما كان من معاوية إلا أن مسح الركن، فقال ابن عباس إنه لا يمسح، فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور، فرد عليه ابن عباس قال إنما أمرت بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من معاوية إلا أن قال صدقت يا ابن عباس وتراجع. يقول ابن عمر ما أظن أنه لم يمسح النبي على الركن العراقي والشامي إلا أنها لم تكن على قواعد إبراهيم لأن قريش لما أعادوا بناء الكعبة قصرت عليهم النفقة، واتفقوا على أن لا يضعوا في بناء الكعبة إلا ما كان من كسب حلال. انظر للكفار المشركين هؤلاء لما أرادوا أن يبعث يعملوا عملا لا شك فيه أنهم طاعة وقربة لله، علزموا أنفسهم أن لا يدخل فيه درهم من كسب حرام، مع أنهم يرابون وبناتهم وجواريهم تساعي يعني تزني بأجرة ويعقبضون الأجرة عليهم إلى غير ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحجاج بن يوسف الثقفي كافر أم فاسق؟
ما احنا لن نحاسب عنه، نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين ويتجاوز عنا وعنهم ويحصل لنا العاقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. الوباء والأمراض المعدية، ما هو المنهج الشرعي في التعامل معها؟ وهل يشرع السفر من بلدي إذا انتشر فيه وباء؟
لا، حكم الطاعون. الطاعون مرض يكون مفاجئ، إذا نزل في بلد يكاد أن يعم، والنبي قال: إذا نزل الطاعون في بلد وأنت فيه فلا تخرج منه فرارا، وإذا وقع في بلد وأنت ولم تكن فيه فلا تقدم عليه. وليس معنى هذا أنه يصيبك، لكن الإنسان لما يقدم على مرض ثم يمرض قال: لو ما جيت ما جاء هذا المرض. وما كتبه الله على ابن آدم لا يمكن أن يتخلف، سوف يأتيه لا محالة. ولذلك لما يكون الإنسان في بلد فيها نوع من الأمراض التي يشعر الناس أنها سريعة العدوى لا يقدم عليهم في هذا البلد، وإذا كان هو فيه هذا الداء لا يقدم على الدخول عليهم.
أحسن الله إليكم. يا شيخ، إذا طلقت امرأتي 3 طلقات في وقت واحد هل تقع واحدة أم 3؟ وإذا طلقتها وأنا غضبان هل تحسب مني طلاق؟
هذه لا أحب نفتش فيها الآن، يحتاج إلى أخذ ورد واستفسار وتأكد من حالك وما هو مبلغ الغضب الذي يحصل معك وماذا سيكون، وهل أنت في حال الغضب؟ إذا استحكم تكون لا تميز إلى آخر شيء. هذه خلها تسأل عنها، أما عرفت ولا تجي لني في وقت آخر.
أحسن الله إليكم. ما حكم عمل النساء مع الرجال في المستشفيات وغيرها من الأماكن؟
لا شك أن هذا ليس من شريف العمل ولا كريمة، ينبغي للمرأة أن يكون لها عملها المنفرد عن الرجال، والرجال لهم عملهم المنفرد عن النساء. والتلاقي والتقابل والتزاحم لهما بعده من الآثار. نعم.
أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم للشباب الذين يشغلون أنفسهم بالطعن في العلماء وانتقاصهم أمثال شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وأن مثل هذا وغيره من العلماء من علماء السلاطين، فأحسن الله إليكم.
لا شك أن هذا العمل سيء، لا يحل الإنسان أن يقع في أعراض الآخرين إلا ما يتعلق بشخص يدعو للبدعة فيتحدث عنه أنه ضال وأنه يدعو للبدعة، وأما أن يتقصد الناس هذه من صفات المنافقين، هم الذين يقول: ما رأينا مثل قرائنا، يعني من الصحابة الآخرين، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله بحقهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية، هذا أمر خطير لا يحل هذا الأمر. ومن سمعهم يتكلمون بهذا ينبغي أن يوجه لهم اللوم والانتقاد والاحتقار.
أحسن الله إليكم. هل يرى المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهم أقل منه درجة فيها؟
نعم، في أوقات اللقاء المؤمنون يزورون ربهم جل وعلا ويجتمعون عندهم فيرون من يحبونهم من هم أعلى منهم منزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل من تونس يقول: ما حكم إعمار والصلاة في مسجد كان مهجورا وتمارس فيه أعمال شركية لا زالت حتى الآن، علما أنه يوجد بجانب المسجد مقبرة؟
أما إذا كانت تعمل في أعمال شركية فينبغي أن يجتنب أو يصام بحيث لا يؤذن في الأعمال الشركية فيه، وكون المقبرة بجانب المسجد لا يضر إذا لم تكن قبلته، أو كانت قبلته لكن يفصلها عن طريق مسلوك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تسأل تقول عن طريق الإنترنت: تأتي أطفالي هدايا دمى حيوانات كبيرة مشابهة للحقيقة كثيرا، وبعضها غال في الغالي المبلغ، فكيف أتخلص منها؟
تخلص بإتلافها ما دامت أنها دمى كبيرة، فهذه من الصور المحرمة التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه، لا بد من الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن ما يشرع لها أن تبيعها مثلا كان مبلغ غالي وتتصدق بها؟ قد يأتي بعضهم يسأل هذا السؤال إذا كانت مبالغها غالية.
إذا كانت ممكن تحول من نوعيتها إلى وضع آخر، كانت تكون ذهب تصاغ بصيغة جديدة أو غير ذلك ممكن، وأما ينبغي للإنسان ما أن لا يرضى للناس ما لا يرضاه لنفسه.
أحسن الله إليكم. ما حكم المسح بعد الوضوء، وهل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه كان له قطعة من قماش يستنجي بها بعد الوضوء؟
لا، ما النبي مرة أعطي مناديل ومسح، ومرة لما خرج نفض يديه بأن لا يعطون شيء، فلا حاجة لذلك.
نعم. بالنسبة للموسوسين، هذا يسأل: هل يشرع لي بعد الاستنجاء أنا أتأكد أنه لا تنزل مني قطرة أو قطرتين بعد الاستنجاء أكرمكم الله؟
ينبغي أن تتوكل على الله ولا تلتفت إلى ذلك، فإنك إذا ذهبت تنظر في هذا الشيء قد تكون تضغط على مخرج البول فيكون تستخرج رطوبة فتتوضأ ثم تأتي لمرة ثانية فيحصل لك الإعاقة. نعم.
نعم. ما حكم قول الله وكيلك؟
هو ما في شك الله وكيل الجميع، يعني المشرف على أعمالهم، لكنها ليست من الأمور المستحسنة. نعم.
نعم. رجل ترك واجبا في الصلاة ثم طال الفصل وهو لم يسجد للسهو، هل يعيد الصلاة؟
إذا كان السهو الذي حصل يبطل الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة، وإذا كان لا يبطل الصلاة ونسي ومضى الوقت فلا حرج عليه إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سماحة والدنا. هذه أسئلة كثيرة وردت من الإخوة يسألون عن نقرأ أحد الأسئلة كلها تدور حول موضوع واحد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتحدث الناس على مختلف أفهامهم عن موضوع مؤذن، وهو إدخال التربية البدنية في مدارس البنات، ودرس ذلك في مجلس الشورى، وأن المجلس أصدر في ذلك رأيا من الأكثرية، وأنه قد استنكر دخول المجلس في هذا الأمر، نرغب تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع. كل هذه الأسئلة حرة.
على شك لا شك أن هذا أمر للأسف سيء، ولا تزال بلادنا مقصودة بأن تسلب الصبغة السليمة الكريمة ليصبغ بالصبغات السيئة المظلمة النجسة الغربية. هل لم يبق على النساء إلا أن يجدن الرياضة اللعب فيها ما بين فترة وأخرى ترفع على قيرة قيادة المرأة، قيادة كذا، سياقة المرأة، إدخال التربية الرياضية؟ أفضل ما يكون للمرأة أن لا تخرج من بيتها إلا لأمر ضروري. وأما هذه الطريقة، يعني فيما أشير إليه أن مجلس الشورى درس هذا الشيء وصدر منه بالقرار، الله أعلم، أنا لم أطلع على ذلك حقيقة، لكن ليس بالبعيد. ويؤسف الواحد أن يكون هذا المجلس أيضا برئاسة ابن الشيخ محمد بن إبراهيم ثم يقر هذا الشيء. أمر الرياضة ليست من الطاعة. المشايخ لما سئل عن رياضة النساء ما قالوا هذه والله إذا كانت في رياضة داخلية لا بأس. الشيخ بن باز لما سئل عن جزء بسيط من هذا قال لا هذا أكره شيء ولا ينبغي. ثم لا أدري لماذا ما سألوا الشيء المفتي. هذه أمور ليست أمور من السهلة التي يفتين بها عضو مجلس الشورى ومعروف عضو مجلس الشورى منهم أناس من طلبة العلم فيهم إن شاء الله خير وفيهم ناس من طلبة العلم وأقل خير من الآخرين وفيهم ناس لا يعرفون العلم إلا أنهم يحسنون القراءة ومعهم شهادات. يعني ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا في مثل هذا المدخل ويتحدثوا مثل هذا التحدث فيما يتعلق بتعليم المرأة. يريدون لا بد لها أن لابد من جمعيات، لابد أيضا من سفر الخارج، لابد من أن تسافر المنتديات التي تكون فيها النساء. هل المرأة المسلمة مثل الكافرة؟ وهل المسلمة الصينة كالمسلمة المستهترة؟ ثم هل الإنسان يرضى أن تكون امرأته حوامة دوامة في كل نادي رياضة أو ابنته أو أخته؟ مما لا شك في أن هذا في الحقيقة إذا صح أنه تولاه مجلس الشورى أنه من المنكرات. ليت مجلس الشورى تجنب الدخول فيما لا يعنيه. ليس معنى معني بأن البنت تدرس رياضة أو كيف تلبس ملابس الرياضة. لو ترك هذا إلى مفتي البلاد البنات يسأل المفتي واللجنة الدائمة في الفتوى عنده وكلهم والله الحمد يرجى أن يكون فيهم من الخير ما لا أن يتصدى هؤلاء لمثل هذا الأمر الحساس الحرج الذي كل بيت أهله يأنفون أن تكون أحوالهم في حال ازدراء وابتذال يؤذيهم هذا الشيء. الناس محتاجون إلى أن يسعوا في جلب عواطف الناس ومشاعرهم ولمهم على ولاة الأمر والتعاون معهم والدعاء لهم بالتوفيق، لا أن يجعلوا الناس الطيبين يظنون أن هذا الشيء إنما نتج بتوجيهات سامية. لا، يجب أن يتجنب هذا المجلس مثل هذه الأمور ويحرصوا على أمور ثانية. ينصحون في ما يتعلق بأمور صناعية، ما يتعلق بما يرفع قدر البلد، ما يتعلق بإعزاز الزراعة، أي شيء يأتي للخير للبلاد فيها. أما هذا لا يؤمر أن يأتي إدخال الدراسات في مدارس البنات، دراسات الرياضة وكيفيتها وكيف تحصل الواحدة على الفوز إلى آخره. لا أحد يفرح أن ابنته تكون بهذه الصفات. يؤسف الحي لما هو بلغني جاء أكثر من ناس قبل اليوم يشكون هذا الشيء ويتألمون. بعضهم يقول أنا سوف أقطع بناتي عن الدراسة، بعضهم كذا. قلت له لا تظنون أن الحكومة يمكن أن تقر أمرا يضر بمصلحة البلاد ويؤذي مشاعر أهل الخير والتقى. أرجو الله جل وعلا أن لا يحقق هذا الأمر، وإن كان حقا صادرا أن تصفى عليه السوافي ويذهب ذا، وأن يهدي الله جل وعلا رجال الشورى. هو الأصل في الشورى من رجل الشورى حقيقة أن يكون على قدر من التقى وبعد النظر وأصالة الإرادة والتفكير في مستقبل البلاد وما يكون سببا في جمع كلمتها ولم شملها وشعبها، لا أن يجعل الناس الذين فيهم خير وغيرة على الأخلاق والقيم والعقيدة يتضايقون من بعض التصرفات. أرجو الله جل وعلا أن يسمعنا ويسمعكم ويسمع ولاة أمرنا كل ما في عز لبلادنا بلادنا نرجو أن تستمر قدوة للعالم الإسلامي في كثير من الأمور، من الصلاح والتقى وتعظيم الشريعة والعناية في حماية العقيدة والصيانة الأخلاق. الناس من قديم الزمان يقول قائلهم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وفي الحديث الصحيح إذا لم إن مما أدرك الناس ومن كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه أمور فيها شيء من قلة الحياة، فأسأل الله جل وعلا أن يحقق لبلادنا أسباب الخير ويصرف عنها أسباب الشر، وأن يجير بلادنا هذه من الفتن وما يسميها الغرب الربيع، وهو ليس بالربيع وإنما هي أصير الفتن، أن يجير بلادنا منه ويقر عيون ولاة أمرنا بثبات الناس على الحق والهدى كما أرسله بأسمائه وصفاته، أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، وأن يخزي أعداء الإسلام، وأن يجير من المفسدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يخرج ناس يدعون الناس إلى الضلال، قالوا صفهم لله، قالوا منا ومن جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. ولذلك الإنسان قد يدعو للخير في الظاهر وهو يريد أن يوقع الناس في فتن، فنسأل الله أن يجيرنا من الفتن، وأن يحفظ بلادنا عن أي فتن، يصونها عن أي فتنة، وأن يحقق ذلك لجيراننا من المسلمين من اليمن والبحرين وسائر أهل الخليج، وأن ينقذ العراق مما هي فيه من الحكم الشيعي الرافضي، وأن يعاجل سوريا بالخلاص مما هي فيه من بلاء ومحن ومصائب ونكبات وإهدار وتدمير، كل ذلك تحت سمع الدنيا وبصرها. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج ويعاجل القادرين على منع الشر بالعقوبات المتلاحقة، إنه مجيب الدعاء. كما أسأله جل وعلا لأهل مصر بأن يوفقهم الله على أصلحهم وأتقاهم وأعظمهم تعظيما جلالا للشريعة والصيانة للعقيدة وحماية حراسة الأخلاق، وأن يحقق ذلك لبقية الدول الإسلامية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.